هل أن الخديوي عباس طلب من الإمام البيجوري، الإمام الباجوري في ذلك الوقت، أن يأخذ منه فتوى لترحيل النصارى إلى السودان؟ فكان جواب الإمام الباجوري شيخ الجامع الأزهر في ذلك الوقت أنه لا يجد في الشرع ما يؤيد ذلك. وبالفعل كان الإمام الباجوري هو العقبة التي أوقفت ترحيل النصارى إلى السودان في ذلك الوقت. تغير الحال بتغير الأحوال، وزعق الزاعقون أمام سبيرو بالمطالبة بمحاكمة شيوخ المسلمين في هذا البلد، وسمع صوتهم في ذلك المكان البعيد، وتم فعلا محاكمة بعض شيوخ المسلمين. في هذه الحلقة نتناول فيها القضية الشائكة الخاصة بالشيخ مفتاح فاضل الشهير بأبو يحيى، وأيضا بالأستاذ خالد حربي مدير موقع المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير. دعوني أرحب بضيوفي الأعزاء، الأستاذ أحمد سيف الإسلام عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين والمحامي الخاص بالشيخ أبو يحيى، وأرحب أيضا بالأستاذ حاتم أبو زيد المتحدث الرسمي لإئتلاف 77 الثوري والمشارك غدا في هذه الوقفة المناصرة لأبي يحيى والأستاذ خالد حربي. أهلا وسهلا بحضرتك. وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور هشام كمال المنسق العام لإئتلاف دعم المسلمين الجزء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. ونبدأ في هذه القضية الشائكة والموجعة لقلوب المسلمين وغير المسلمين، نبدأ بالأستاذ أحمد سيف الإسلام لكي يحدثنا عن تلك الزيارة التي حدثت يوم الأحد الماضي التي التقى فيها الشيخ أبو يحيى في سجن ريمانتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يوم الخميس اللي فات، احنا كنا في لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، حصل تليفون استغاثة من أسرة الشيخ أبو يحيى. كان الكلام مواجه للأستاذ ممدوح إسماعيل وهو مقرر اللجنة. خلاصتها إن الشيخ أبو يحيى، الحاول الشيخ أبو يحيى ده نقلوا من سجن طرة تحقيق اللي هو المخصص للمحبوسين احتياطيا، نقلوا لإمام طرة اللي هو مخصص أصلا للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. طبعا وفقا للقانون ممنوع، للمادة 48 من قانون تنظيم السجون، ممنوع بإطلاق بتاتا نقل محبوس احتياطيا الى المنطور. ده قانون تنظيم السجون ماشي. طب ايه تاني بدا بقى؟ طبعا كان السيده زوجته كانت بتبكي، ده حاطينه زندانه انفراديه، ده لمؤاخذه هيبقى فيه جردل للتبول للتبرز، ده حبس انفرادي. طبعا كانت منهاره. طبعا الاستاذ ممدوح هداها، وبعدين الحقيقه كلفني انا والاستاذ معتز مدحت الدنيا المحامي معايا في المكتب اللي احنا نطلع لجنه نزوره في لومانطورة ونشوف زي ما كل لجنة تقصي حقائق نعرف ايه الموقف. يعني فعلا يوم السبت رحنا عملنا اذن من نيابة، الاستاذ معتز زي ما مدحت الدنيا راح عمل التسريح انا وهو. المهم يوم الحد رحنا ايه الزيارة. بصراحة اول ما رحت لقيت فيه كلام طلعني من السجن. طبعا انا طالع بدري يعني، انا طبعا الشيخ ابو يحيى عارفه راجل طاقي وراجل مؤدب وملتزم وما يستاهلش البهدلة دي، فرايح بدري. سمعت بدري ان هو صحته تعبان. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، الدموع نزلت مني اول ما سمعت ان الشيخ يحيى تعبان. عملي ما عملش كلمة، ولكن للاسف احنا قلنا ثورة وفي حرية ما علينا.
الثورة الغير ثورية.
لا هي ثورة ثورية يعني ايه؟
انا في اعتقاد انها ثورة غير ثورية.
يعني ايه؟ يعني شيء كان محزن. المهم استنيت معاد الزيارة، دخلت. طبعا انا دخلت الزيارة بدأت تلت ساعة ولسه ما جاش الشيخ ابو يحيى. دخلت بره ممنوع الخروج بعد ما دخلت. لا هدخل فين الشيخ ابو يحيى؟ رحت ما بيننا مقدم وبتاع. لا ده جاي يا تمام ماشي. كل المسجونين لابسين ابرول ازرق، الوحيد اللي هو لابس ابرول ابيض. ليه؟ لانه محبوس احتياطيا والمفروض قانونا انه لا يتواجد في لومانطورة، لانه محبوس احتياطيا وليس محكوم عليه بالاشغال الشقه. ايه المهم طبعا يعني كان بعيد عن النواحي بقى الإنسانية.
يعني هو فعلا في حبس انفرادي كمان.
وفعلا
في ظروف مأساوية يعني.
الوضع كان
الأكل والشرب
حبس انفرادي يعني مقفول عليه زنزانة لمدة 24 ساعة. بتتفتح الساعة 8 صباحا علشان الجدر اللي فيه التبرز والتبول يترمي. تمام حضرتك؟ لا شوف المأساة. شيخ رجل دين مسلم جنبيه زنزانات مين؟ شركاء عزام عزام الجاسوس. شركاء الجاسوس المصري بتاع الطاقة الذرية. قتلت اللي هي القضية المعروفة بتاعت أبو حريرة. وسط القتلة والجواسيس.
السؤال لماذا يعني الكل الآن يتساءل لماذا تم نقله من سجن تورا إلى سجن.
طب إيه ليه السبب؟ ما أنا راح نعرف إيه السبب الشيخ أبو يحيى. قال لي ده في اتنشر لي في مجلة من الجرايد حديث صحفي.
ما المسائية باين؟
المسائية بتاريخ 17 أغسطس. الحديث هو بيقول هنا بيقول إن هو المحرر العامل ده قال إيه إن هو من واقع انه جابه من تحقيق داخل طرى مع الشيخ ابو يحيى. في حين اللي مكتوب واللي مصور لا يمت بصله لسجن طرى. طبعا الموضوع كله بيتكلم عن موضوع كامل اشحاته وده موضوع تاني وده سبب اساسي لاضطهاد الشيخ ابو يحيى.
الصوره ديت يعني يا ريت لو
ده حضرتك مش الصوره نتكلم على الكرسي.
الصوره دي قديمه طبعا يعني ديت
الكرسي اللي قاعد عليه الشيخ ابو يحيى مش عند المأمور. كرسي فخم جدا ليس له مثيل في لومانتور. ما بيتكلمش على كل اللي يقراه لا يمكن يقول ان ده يعني ده ايه طبعا محرر ويعني عمل موضوع مفبرك.
وايه المسائية دي؟ انا اول مرة اسمع عن حاجة اسمها المسائية اصلا.
السؤال يا دكتور لو افترضنا ان الكلام ده حصل زي ما هما بيقولوا انه ده السبب هل تم عقاب المأمور؟ ما المحرر دخل وعمل تحقيق صحفي يبقى بالتالي المأمور يعاقب. لا سمعنا عقاب لمأمور سجن طرة ولا سمعنا نقله.
طب استأذنك بس عشان معانا مكالمة مهمة من الدكتور سامع عبد الوارث مدير قناة الحكمة. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
السلام عليكم يا دكتور حسام.
السلام.
السلام على ضيوفك الكرام دكتور هشام كمال استاذ احمد سيف.
اهلا
بكم. اهلا مرحبا بكم جميعا وأردت ان اكون معكم لكن ان شاء الله يعني لعلي انضم اليكم غدا بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله تعالى.
أنا مشاركتي معكم إن أنا أحب أن يعني أشدد على كل من يشاهدنا أن يكون له موقف نصرة لأخينا الكريم الشيخ أبي يحيى فقد وقف كثيرا وحده ومعه يعني بعض محبيه وبعض إخوانه لكن كانت له مواقف كثيرة وهو وحده يجاهد في سبيل الله ويقول كلمة الحق عند سلطان جائر. ويعني كلمة سلطان جائر دي أنا بعتبرها ربما تعبير مؤدب على ما كان يعاني أبو يحيى من تعنتات الأجهزة المعروفة لدينا جميعا فيما قبل الثورة. فما يحدث الآن يجب أن يكون له وقفة جادة جدا. يجب أن تكون وقفة أنا أراها هذه الوقفة جاءت متأخرة لكن يعني لن نلوم على الماضي ولكن يجب أن تكون هذه الوقفة فعلا إيجابية ووضحة الملامح أن لنا هوية وأن لنا يعني قول ورأي وكلمة لا نسكت على أن يعني يصاب أحد منا بسوء أو يترتب على اجتهادات قانونية لترضية بعض الأطياف يترتب على ذلك ضياع أسرة أو أسر تتبع هذا الرجل الكريم ويتعرض إلى الأذى في تجارته وأهله ويعني وأمور حياته وأمور معاشه. أتمنى من جميع مشاهدينا أن يكونوا معنا غدا في هذه الوقفة وينونها لله عز وجل وأن تكون يعني كلمة حق وإن شاء الله لن يكون السلطان جائر إنما هي كلمة حق عند وقت فيه ضيق وفيه شدة وفيه ربما يخشى البعض من المواجهة إن شاء الله لن تكون مواجهة هي وقفة في منتهى الاحترام والترتيب والجودة. يعني أثق في إخواني كانوا منظمين دائما في وقفات كمال شحاتة كانوا محترمين جدا كانوا مهذبين جدا كانوا رائعين كانوا منظمين كنت فخورا أني كنت معهم أحيانا بهذا النظام وهذه الجودة وغدا إن شاء الله سنرى من ائتلاف دعم المسلمين الجدد وباقي الفرق التي أو يعني الطوائف الأخرى زي الجبهة السلفية وائتلاف 77 وكل من سيشارك غدا له التقدير من الجميع. وإن شاء الله قناة الحكمة ستكون معكم وعلى الهواء مباشرة نتابع هذا الحدث، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منا وأن نرى بعده نتيجة إيجابية تقر بها عيون محبي الشيخ أبي يحيى ومحبي الإسلام والمسلمين. وأشكركم وأترك لكم الحديث، والسلام عليكم.
شكرا دكتور وسام. نرجع مرة أخرى نستكمل كلام مع الأستاذ أحمد سيف الإسلام.
يعني نطرح حضرتك إن في أربع مخالفات جوهرية بخصوص نقل الشيخ أبي يحيى من سجن طور المخصص المحبوسين احتياطيًا إلى لمان طور المخصص المحكوم عليهم بالأجهال الشائع. أول حاجة، ممنوع إطلاقًا وفقًا للمادة 48 من قانون تنظيم السجون نقل محبوس احتياطيًا إلى لمان طور. اتنين، أي عقوبة لأي سجين في أي مكان حسب المادة 44 لازم يتم توجيه الاتهام ليه، سماع أقواله، سماع شهوده، لو طلب محامي يدافع عنه يكون موجود، الكلام ده يكون كتاب. ما حصلش. اتنين، أقصى عقوبة للسجن الانفرادي أسبوع، النهاردة دخلنا في اليوم 12. رابع حاجة، أي محبوس احتياطي له امتيازات من يطلع للمكتبة للتروض محروم منها. هذه أربع. المهم حضرتك إيه، فبدينا نشوف الإجراءات القانونية إيه المتبعة. طبعا الموضوع كان سريع، فبدينا ننظم أنا والأستاذ معتز مدحت الدنيا، نظمنا إيه جزء. أنا جريت على مجلس الدولة وعملت الطعن اللي هو رقم 54774 لسنة 65، بطعن فيه على قرار، إن القرار ده طلع إنه صادر من مساعد وزير الداخلية لشؤون مصلحة السجون. القرار الإداري يعني مش عايز اقول معدوم، هنقول قابل للالغاء وقرار جائر. بس الجلسه ان شاء الله كانت هتحدد يوم السبت، لان رئيس المحكمه جديد، احنا في اجازه القضاه هو اللي بيحدد، لكن هيكون جلسه عاجله. الناحيه الثانيه طبعا انا وديت الاستاذ معتز المحامي، طلع على المجلس العسكري قدم تظلم للمجلس العسكري، والراجل يعني حسب ما بيحكي المجلس العسكري في دقائق جه مندوب استلم التظلم وراح بيه
واتحط في الملفات.
لا اتسلم، اتسلم يعني متاكد انه وصل لسياده المشير. روح برضه الاستاذ معتز راح لمكتب وزير الداخليه وتسلم يقينا لمكتب وزير الداخليه 1:30 ده يوم 20/9. انا رحت قابلت رحت على نيابه المعادي، قابلت سياده المستشار احمد عز بصراحه مشكورا، دخلت له انا كانت اعصابي تعبان، يعني ايه كان واضح من شكل كده ايه ازاي الشيخ انا جاي، طبعا ازاي بيتم ليه مصلحه عملي. طبعا بالتالي الناس عارفه ايه اللي حصل، موضوع كاميليا شحاته وموضوع المرحومه وفاء قسطنطين.
طيب انا بس خلينا ننتقل لسؤال مهم جدا اريد ان اوجهه للاستاذ حاتم وزيد. حضرتك شايف ايه؟ يعني طبعا هي القضيه ليست قضيه ابو يحيى فقط، وليس قضيه خالد حربي ايضا، وانما يعني الموضوع ملفق من اوله واخره. يعني اللي يعرف ورق تحريات النيابة، تحريات ضباط المباحث، ورق النيابة يعني يذهل من كم التلفيق ومن كم الكذب في الورق. يعني فحضرتك شايف ايه دلالة اتهام ابو يحيى بالذات والاستاذ خالد حربي في هذه القضية؟
يعني هو في الحقيقة انا من وجهة نظري ان سبب ادخال ابو يحيى وخالد حربي هو امتداد لما كان يحدث في النظام السابق. في الحقيقة ان ترمومتر نجاح هذه الثورة يتعلق في الحقيقة بمسألتين. المسألة الأولى الصراع مع إسرائيل وحماية السيادة المصرية وسيادة حدودنا وحماية جنودنا. ففي السابق في فترة 30 سنة السابقة قتل ما يزيد عن 170 جندي وحصلت اختراقات كثيرة وكانت تمر مرور الكرام. بالنسبة للملف مع الكنيسة كانت هناك انتهاكات عديدة سواء على المستوى الأمني أو المستوى الإعلامي، وكانت هناك انتقائية في طريقة تنفيذ القانون والتعامل مع هذا الملف، فده استمرار لنفس الانتقائية سواء من الناحية الإعلامية أو سواء من الناحية الشرطية. فالشرطة قد اعتادت في ظل النظام السابق أنها كانت تستأسد على المسلمين لصالح الكنيسة، فتحولت لأنها تقبض على من يريد أن يسلم وتسلمه للكنيسة. ليست المسألة وفاء قسطنطين فقط، ولكن المسألة كما حدث مع مريان وتريزا فتاتي الفيوم، ذهب إلى مديرية الأمن في الفيوم وطلب الحماية، الشرطة لم تفعل شيئا إلا أن قدمتهم للكنيسة. بل بلغ بالأمر أزيد من ذلك. يعني المسألة ليست مسألة النساء فقط، دخلت أيضا في مسألة الرجال. سامي عزيز ابن بني سويف الذي أسلم، أصر القس الكنيسة هناك أن يدخل مركز الشرطة ويفتشه. يعني هذه فعلة تدلل على مدى وصول سلطة الكنيسة لأن
يعني تصبح على مدى التهور دولة فعلا، يعني
الصحيح بيان السيادة هنا أيضا سيادة الدولة على جميع مؤسساتها وعلى جميع رعاياها وإدخالهم جميعا وإلزامهم بالقانون. لو استطعنا أن نفرض السيادة على حدودنا تجاه إسرائيل واستطعنا أن نلزم الجميع، نحن لا نقول بالتعدي على أحد، ولكن أن نقول أن نلزم الجميع بالقانون وأن تكون جميع المؤسسات الكنسية أو غير الكنسية داخلة تحت سلطة الدولة وتحت سلطة القانون، هذه هي مقومات نجاح الثورة، أن نستعيد سيادة الدولة على جميع المؤسسات بدون.
طيب دلوقتي إيه علاقة دوت بالاتهام بقى خالد حربي؟
ما علاقة هذا باتهام خالد حربي وأبو يحيى؟ ده يعني دي كانت السؤال القادم اللي أنا كنت سأطرحه وحضرتك طرحته بدلا مني. الحقيقة أن أبا يحيى في دفاعه عن في قضية كاميليا شحاتة قد كشف فضيحة الجميع وقد عرى الجميع وقد مثل بدفاع عن كاميليا شحاتة صوت الضمير الذي كان يؤخذ في ضمائر منظمات حقوق الإنسان وفي مؤسسات الدولة وفي رجال الشرطة وغير هذا، وكان خالد حربي المنبر الإعلامي الذي وفر له بيان هذه القضية من خلال المرصد الإسلامي، بجانب أن المرصد الإسلامي الذي يديره الأستاذ خالد حربي أو كان يديره أي ما زال أظن أنه ما زال يديره حتى الآن أستاذ خالد حربي، قد تدخل أو قد أثار جميع القضايا التي في الحقيقة هي تعد قضايا سيادية. فالمرصد الإسلامي هو أول من تكلم كمنبر إعلامي على مساحات الأديرة والكنائس. المرصد الإسلامي قام بالدفاع عن علماء المسلمين الذين كانت تترصدهم المنظمات القبطية، يعني على سبيل المثال ما حدث مع الدكتور عمارة عندما نشر كتاب في مجلة الأزهر وصارت عليه السائرة، المرصد الإسلامي قام بحملة للدفاع عن الدكتور محمد عمارة في هذا السبيل. عندما تجرأ بيشوي وقال أن المسلمين ضيوف على مصر، كان أول من رد ردا علميا كان المرصد الإسلامي. فالمرصد الإسلامي قدم أيضا دعما لقضايا المسلمين الجدد قبل، مع احترامنا للائتلاف، لكن قبل وجود الائتلاف. كل هذا الذي فعله المرصد الإسلامي كان سببا لاضطهاد المرصد الإسلامي في شخص مدير تحريري وهو الأستاذ خالد حربي. يعني أنا أذكر كلام كنت سمعته من الأستاذ خالد حربي، وهذا الكلام عندما اعتقل بسبب قضية كاميليا شحاتة، أن بعض الشخصيات أو تحديدا كان مفيد شهاب وفتح سرور في رمضان عندما التقوا بالأنبا شنودة وقال له يخرج كاميليا للناس وعلقة تفوت ولا حد يموت، فرفض وقال المصريين سوف ينسون كاميليا شحاتة، ولكن هناك بعض المتطرفين الذين يستغلون هذا، وذكر المرصد الإسلامي تحديدا. فالمرصد الإسلامي مطلوب بعينه.
طب هو بما أن حضرتك قلت مطلوب بعينه، هو معنا الآن على التليفون الأستاذ خالد حربي. إزيك أستاذ خالد؟
أهلا دكتور، أخبار حضرتك؟
علي صوتك بس شوية.
السلام عليكم.
الأستاذ خالد حربي طبعا للأسف هو المتهم الثالث في القضية، وطبعا نتهم ظلما وبهتانا، ولم يكن أصلا في القاهرة كلها ولم يكن في إمبابة، ولكن تم التلفيق. تعليق أخير أستاذ خالد.
والله يا دكتور، يعني حقيقة أن ما يحدث هو يعني حلقة أو من سلسلة حلقات طويلة من صراع يعني فئة من الشباب المسلم اسمهم مقاومة تنصير، صراعهم مع الكنيسة. حقيقة أن الصراع ده استمر على قرابة يعني أنا يمكن أنا وحضرتك ابتدينا الطريق ده من 12 سنة مع بعض، وكان بيننا وبين بعض يعني اتحرفنا انا وانت يا دكتور، يعني وشفنا اعتقالات لمجرد ان احد القصاصة بيحاول، يعني انا اعتقلته قبل ذلك 6 اشهر في 2007 لمجرد ان قص عبد المسيح بسيط كان بيحاول ينصر مجموعه من
صحيح.
المعرض وكنت موجود وتصديت لي، فتم ارسال شكوى لرئيس الجمهوريه وشكوى لرئيس جهاز امن الدوله وشكوى لوزير الداخليه، وتم القبض عليا انا وانت وبعض الناشطين الاخرين.
نعم.
وعندنا 30 يوم في حبس انفرادي في امن الدوله، وفي الاخر تم اعتقال 6 أشهر لا لشيء سوى ان القصه غضبان عليا. يعني فحقيقة انا ارى ان ما يحدث هو حلقه من حلقات الصراع ما بين مقاومه التنصير الذين تصدون للفتنه الطائفيه لمشروع تقسيم مصر لمخططات اقباط المهجر، وبين الكنيسه وحلفائها في الداخل والخارج. الكنيسه تستغل وتضغط بكل قوه وتضرب في اي ثغره تظهر في او اي فرصه تسمح لها. وكان اخر ما حدث هو قضيه امبارح، انا كنت ريا ويعلنت بالاحداث تقريبا الساعه 5 او 6 المغرب من خلال بعض الاخوه كلموني في التليفون. الشيخ ابو يحيى كان في المنصوره واتصل بمجلس
العسكري. ما كانش يا استاذ خالد، يا استاذ خالد،
نعم.
ارجو من حضرتك ان انا مطلع على القضيه كويس قوي، وقاري موقفك كويس جدا، وقاري موقف الشيخ ابو يحيى كويس جدا، فرجاء بلاش نتكلم دلوقتي على الهوا في موضوع 7-5. يعني انا شايف من مصلحه يا استاذ خالد موقفك بسيط مش معقد، كل اقوال مرسله، يعني اتهامات باطله لا اساس، مفيش دليل مادي يدينك.
احنا هنتكلم على ايه؟
انا نصيحه بكلم للاستاذ خالد كراجل قانون، بلاش نتكلم على يوم 7-5. انا حاولت اتصل بحضرتك اكتر من مره، اتصلت عن طريق كذا واحد، يا ريت يبقى في مقابله بيني وبينك استاذ خالد. موقفك سليم، والكيد ما نجحوش في الكيد، يعني عمليه زج بيك في القضيه لم ينجحوا. قول مرسل، ارجوك اتصل بيا وبلاش نتكلم عليهم 7-5.
طيب هل لك تعليق اخر على يعني دلاله اتهام حضرتك يا استاذ خالد؟
هو انا قلت لحضرتك هي قضيه ان يعني هو معروف اتهامات كانت في ظروف معينه، مظاهرات مسبيرو وقطع للطريق، للاسف كل رموز الدوله راحت هناك، وللاسف كلها اتينت وكلها يعني حتى بعضهم اتحدث بالحجاره واتبهدل في مسبيرو، وكان هنا يعني كان محاوله لترضيه الوضع. يعني انت للاسف يعني اسد عليا وعلى الاقباط شيء اخر يعني. فكانت ترضى النصارى بان هم يتم يعني هم قدموا طلب في 11 واحد، كان منهم يعني حضرتك، واظن برضو كان الدكتور هشام والشيخ حافظ سلامه، فتم ترضيه ان تم اصطفاء 2 من اكثر يعني الناس ازعاجا للكنيسه، وتم تقديمهم في مفاوضه او يعني صفقه ما بين، انا اعتقد ما بين الحكومه وما بين الكنيسه، فتم استهداف 2 فقط بدون اي شيء، وتم تقديمهم في لاسترضاء النصارى. واظن يعني بعد هذه القرارات اعلن بعض القساوسه اللي كانوا تدعموا الوقفه ان تم الاستجابه وان تم مطارده بعض الناس وسيتم ادخالهم السلم قريبا. للاسف شيء مخزي، يعني حضرتك كنت موجود معانا في الثوره واحنا كنا موجودين في الثوره، احنا اكثر من ضحى فيها، لكن للاسف بعد ذلك نحن اكثر من ظلم بعدها.
جزاك الله خير استاذ خالد حربي، وان شاء الله تعالى ربنا يفك كربك قريبا ان شاء الله. معلش هناخد بس مداخله سريعه الاستاذه امه الله، اتفضلي يا فندم. استاذه امه الله، طيب انا برضو اريد ان اخذ راي الدكتور هشام كمال المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد عن يعني دلاله المؤامره على ابي يحيى وخالد حربي في نظر حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا بعد. الحقيقة خيوط المؤامرة واضحة جدا، احنا عندنا حاجات من قبل الثورة وحاجات من بعد الثورة. انا عندي هنا حالة رصد غريبة جدا لمركز من مراكز حقوق الانسان، وانا هتساءل يعني انا هقرأ بعض حاجات كده واتساءل مع الحاضرين معنا في الاستوديو ومع المشاهدين، هل ده مركز لحقوق الانسان ولا مركز تابع لأمن الدولة؟ رصدت منظمة كذا لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة شخص يدعى مفتاح محمد فاضل، مقيم، يعني شوف حضرتك مدى الرصد، مقيم بين محافظات أسيوط، المنيا، القاهرة الدقهلية، يقوم بتوفير أماكن للفتيات المسيحيات، كما يقوم برفع دعاوى على أزواج المسيحيات المتزوجات والفرقة بينهن وبين أزواجهن وإنهاء إجراءات إشهار الإسلام. بيشهدوا له شهادة حق صراحة، يعني
دي تهمة، يعني
دي تهمة عندهم. وإنهاء إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي بالديانة والاسم المسلم ومن هنا على سبيل المثال وليس الحصر الفتاة رفقة وأصبح اسمها سارة وإيمان ولا أصبح اسمها إيمان محمد عبد الله وصبرين ونور، كل ذلك على نفقاته الخاصة. جزاكم الله خيرا أبو يحيى. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من حسناتك. ومن ثم فإن منظمة كذا لحقوق الإنسان تحذر الكافة من هذا الشخص اللي جاي بقى
تاريخ كام؟
ما لسه جاي لحضرتك، هقول لحضرتك تاريخ. وكما تهيب بوزارة الداخلية، دي بقى مربط الفرس، كما تهيب بوزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مش عارف قانونية ضد إيه، بس بيقولوا بقى للحفاظ على وحدتنا الوطنية وتجنب إثارة الفتن الطائفية وتمكين الفتيات المسيحيات وخاصة القصر منهن من الرجوع والعودة إلى ذويهن. ومن جانبه قام الدكتور فلان اللي هو رئيس المنظمة بإبلاغ المسؤولين وكبار القيادات الأمنية. بإبلاغ المسؤولين وأي كبار في القاهرة يوم 30/3/2010.
دي ده يبقى المفروض ينضم ملف القضية.
تمام. طيب دي حاجة.
بس عايز أضيف إن هو مسؤول هذه المنظمة شارك بجهد كبير في إعداد تقارير فيما يزعم بخطف الفتيات القبطيات، وهذه التقارير أرسلها لمنظمة قبطية في سويسرا مع بعض المنظمات السويسرية، ثم أرسلوها إلى الكونجرس الأمريكي وقدمت من خلال فرانك وولف. فرانك وولف هذا الذي كان يتولى صحيح. ملف تقسيم السودان وملف ويتولى الآن ملف دارفور. فهذا يعني فعلها منذ 3 سنوات على الأقل.
وجات على فكرة جات على قناة الجزيرة على الهواء مباشرة وهو ما قدرش يرد عليها.
وهو لم يرد على هذا، وهو لم يرد على هذا. هذا في الحقيقة يعد أعمال من الإضرار بالأمن القومي، وينبغي أن يدخل في قضية
تخاوم الخارج ضد
النقطة الثانية. ال ال الحاجة الثانية يعني الرصد الغريب ده، ده كان من قبل الثورة، بعد الثورة بالأخص بعد الحادثة بتاعت امبابة 7/5 طبعا طلع وظهر القس متياس نصر في تسجيل مرئي بصوت الصورة بيطالب بالقبض على مجموعة من الناس، منهم على رأسهم الشيخ حافظ سلامة وحسام أبو البخاري وهشام كمال وخالد حربي والشيخ أبو يحيى وغيرهم من الناس، وقال احنا مش هنمشي، وهدف الهدف من الاعتصام القبض على الناس دي لان دول هم المحرضين. وناسي تماما ان الاصل في قضية امبابة خطف امرأة مسلمة اسلمت طواعية واحتجزت قصرا في مكان غير قابل للاحتجاز اصلا بقرار سلبي صادر من فوق للكاهن وراهب كنيسة مرمينة بامبابة اللي ساهم في حجز هذه المواطنة ولم يتم القبض عليه الى الان، على الرغم من ان ثبت اسمه في تحريات النيابة وفي تحقيقات النيابة ولم يقبض عليه الى الان. ابو يحيى في السجن وهو ما زال حر طليق. ليه؟ عشان القساوسة والرهبان طلعوا في مسبيره وقالوا ما عايزين الاسماء دي يقبض عليها. قص في لوباتور جميل ما بيخليش اي مناسبة ولا في التلفزيون ولا غير التلفزيون الا ابو يحيى ابو يحيى هشام كمال حسام، ما بيخليش ولا مناسبة. يعني مطلوب القبض على هؤلاء دول المنظمين والمؤسسين للفتن الطائفية في نظره.
يعني حضرتك شايف ان الموضوع كله تلفيقات سياسية يعني.
في بقى يعني نقطة، يعني ابو يحيى لما يتاخد دلوقتي بدون تحقيقات نيابة ويزج به في السجن مباشرة ويحرم من حقوقه زي ما قال الاستاذ احمد، وده طبعا مخالف للقانون. انا مش عايز اقول مخالف للقانون بس انا
ما اعلان لعلام الحقوق،
معلش لا انا هتعدى على حضرتك
في لا
احمد، مخالف للدستور اصلا. الاعلان الدستوري اللي صادر يوم 20/3 بناء على الاستفتاء الدستوري يوم 19 بيقول ايه؟ في نقطتين في التمييز بين المسلمين والنصارى. المواطنون المادة 7، المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. طب انا عايز افهم المادة دي بتقول ما فيش تمييز، طب ازاي في قس مزور يخرج من الحبس بناء على مظاهرة بينما الأبرياء يزج بهم في السجون بدون تحقيقات؟ الحاجة الثانية، إزاي لحد النهاردة اللي مشارك في القبض على واحدة بريئة بسبب إنها أسلمت وعايزين يغيروا ديانتها بالإكراه ما زال حر طليق والأبرياء في السجون والأبرياء مطاردون زي أخونا المهندس خالد حربي؟ كل مواطن في المادة 9 من الإعلان الدستوري يقبض عليه او يحبس او تقاد حريته باي قيد
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاء بدنيا أو معنويا، ولا يجوز إيذاء بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
تعليمات تنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو تزيد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
هو في كلام كتير بالنسبة للعقوبات دي، بس عشان وقت إيه؟
الله خيراً. طيب إحنا معنا اتصال أستاذ أبو صهيب، اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. انا بس عاوز لو تسمحوا لي اسلم على الموجودين طبعا كلهم، عليك يا دكتور حسام ودكتور هشام وجميع الحضور.
الله يسلمك.
انا عايز ان احنا ان شاء الله تعالى غدا في الوقفه ان احنا نستفيد من الوقفات السابقه لنا، ونستفيد من المسيرات السابقه لنا، ان ما يكونش فيها اي اشياء تخرج عن النص. وطبعا انتم اهل لذلك، يعني لا اتكلم عنكم، ولكن انا اخشى من المندسين، اخشى من الشباب المتهور، هو ممكن يعني احنا رايحين لهدف محدد هو رفع الظلم على المظلومين. يعني انا شايف ان مفيش داعي ان احنا نقول لك طب ما شعارات الكنيسه بتعمل والكنيسه بتخلي، احنا ليه يحصل كذا. انا شايف ان احنا نحدد شعاراتنا، نحدد اهدافنا، ان احنا نتيقظ وننتبه لاي منداس يقول لك طب يلا بينا مكان المكان الفلاني، يلا نعمل كذا، يلا نهاجم كذا. الامور دي لابد انها تكون مدروسه دراسه جيده جدا، عشان انتوا تعلموا يعني ان قبل ذلك يعني خرجنا في حاجات وكنا احنا عانينا، وعشان خاطر نسيطر على العناصر اللي بتدخل يعني بيننا
وبيننا، جزاك الله خيرا.
نريد يعني ضبط هذه الاشياء لاقصى درجه بالله عليكم، يكون المنهج الامر واضح ومعد له تماما تماما تماما.
جزاك الله خير. معنا اتصال اخر من الاستاذ منتصر شقيق الاخ ابو يحيى. تفضل استاذ منتصر.
السلام عليكم اولا ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور ابو حسام، وسلم على الدكتور هشام والدكتور احمد والاستاذ احمد وبقيه الاخوه. بس كان في نقطه حابب اوضحها بس من بدايات الشيخ، لان الناس هي فهمت الشيخ منذ بدايه قضية كاميليا شحات، لكن الشيخ بصراحة يعني من ينظر لماضيه يرى أنه ظلم بين فاحش من النظام السابق وفي عهد الثورة، في أثناء الثورة وبعد الثورة. أن الشيخ بداياته في قصة في هذا الموضوع، قصة أسلمة بعض الناس، أن الشيخ كان رجل عادي جدا، اتجه للتيار السلفي بمحض إرادته عن اقتناع، وكان يكتفي فقط بهداية بعض الأشخاص البسطاء. والشيخ معروف عنه في حياته الاجتماعية أنه اجتماعي للغاية ومحب الناس، وكل جميع الناس يحبونه بل ويعشقونه، لأن الشيخ بحرا من الكرم ويؤثر الناس على نفسه ويضحي لكي يبقى الآخر. اللي حصل ان الشيخ بدأ بغيرة شديدة، وكنت معه وأراقبه وأنا رفيق دربه، أنا شقيقه وصورة بالكربون منه كما يقول هو، انه بدأ يرد بغيرة على زكريا بطرس في كلامه المعهود، وفي نهاية الكتاب الراجل ساب رقم تليفون وتصدى لكام محاولة عملية تنصير. ورأى لما راح لأمن الدولة وكنت معاه، يعني ضابط أمن الدولة باللفظ قال له يا شيخنا دي تعليمات من ماما سوزان إن الجمعيات دي تدخل وتنصل. فاشتط أيضا وبدأ من هذه اللحظة إنه يجعل كل حياته لهذا الأمر. فلما أرفق رقم تليفونه في نهاية الكتاب، بدأ بعض من طلع الكتاب وقرأه يتصل بالشيخ يناقشه في بعض الأمور. من هنا بدأ، وبدأت الناس هي من تأتي، والدليل في قصة كاميليا هي من أتى وليس هو من قفز دارها وسرق أوراقها وكما يقولون، ولكنهم كذبوا.
جزاك الله خير أستاذ منتصر،
أن يعلم كذبة فعلجوها بكذبة أكبر. والله أقسم بالله، والله على ما أقول شيخ شهيد، أن في أحداث إمبابة وهو كان مع الزميل معتز مطر، مع الأخ معتز مطر على مدرن حرية، كان بيكلمه، وعقب ما جفل مباشرة أنا طلبته وكلمني ككلام عادي انه في المنصورة، وانتهت القصة
وهي بسيطة جدا، يعني لو شركة الاتصالات جابوا آخر اتصال كان بالقوات المسلحة بغرفة العمليات بالقوات المسلحة، هيحل الأمر إن الرجل أصلا كان في المنصورة وما لوش علاقة بالقصة دي. وإلا لو كل واحد بلغ عن حدث هنعمل فيه كده. المشكلة النقطة اللي أنا حابب أنبه عليها إن ده خطر على الطرفين. ليه خطر على الطرفين حضرتك؟ لأنه خطر. إحنا هنا بنقول إن كل من يأتي الإسلام سيشنع به وسيفعل به الأفاعيل كما فعل بكاميليا وفاء وغيرها وغيرها وغيرها. فهذه دعوة لأن يبقى كل واحد على عقيدته ولا يغيرها مهما كان. وهذا قمع للفكرة.
جزاك الله خير أستاذ منتصر. معنا اتصال أستاذ حسن. طيب أنا في سؤال مهم عندي الأستاذ أحمد فيما يتعلق بموقف الشيخ أبو يحيى طبقا لأوراق القضية. موقف الشيخ أبو يحيى إيه؟ يعني أنا واحد من الناس اللي عملت حلقة قبل ذلك في برنامج الورقون عن هذه القضية، ويعني أنا للأسف يعني غير متفائل بالمرة بموقف الشيخ، لأنه أظن إن القضية كلها سياسية، وإنه تحويلها لمحكمة أمن دولة طوارئ عليا ده يعني معظم قضايا هذه المحكمة بتكون سياسية من الدرجة الأولى. فموقف الشيخ أبو يحيى يعني هل من الممكن أنه بعد كم شهر بعد انتهاء القضية نسمع مثلا حكم مشدد للشيخ مثلا يصل ل 25 سنة مثلا؟
لا 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 لا. هو بالنسبة لموقف الشيخ أبو يحيى، أول الاتهامات كلها أقوال مرسلة. بس قبل ما أقول الاتهامات كده سريعا، يمكن الأستاذ منتصر تعرض ليها. كان في برنامج اللي هو بتاع الاستاذ معتز مطر يوم 7/5، وكان مستضيف فيه الاستاذ نجيب جبرائيل والاستاذ مايكل
منير وفلوباتير
فكان في مداخله. السبب اللي هو اعتقد ان هو جاب الشيخ ابو يحيى في القضيه لان الورق مفيش اتهام، ان حصلت مداخله من الاب ابانوب اللي هو كان كنيسه مرمينة. دخل في مداخلة تليفونية كان موجود الأستاذ نجيب جبرائيل الأستاذ مايكل منير، فقال إن الساعة 4 مساء اتصل بالأب أبانوب يوم 7/5، الكلام ده كله 7/5، اتصل بالأب أبانوب اللي هو رئيس مباحث إمبابة اللي هو المقدم عمرو رضا. ده كلام على لسان الأب أبانوب، إن المقدم عمرو رضا بيسأله إن في بلاغ في زوج اسمه ياسين بيقول إن مراته عبير فخري ومحبوسة عندك في الكنيسة، هل الكلام ده صحيح؟ فالبابا بيقول يعني انا قلت له لا ده اشاعات. ودي الحديث ده سيبناه. دخلت مداخله تليفونيه من الشيخ ابو يحيى فبيتكلم بيقول ازاي رئيس المباحث نبلغه، ما هو الشيخ ابو يحيى هو اللي بلغ هيئه العمليات.
هو بلغ طبعا.
ازاي بلغ رئيس المباحث يبلغ الجاني ان عندك المجني عليها انت حابسها ولا لا؟ ده معنى كده على لسان الشيخ ابو يحيى
تمام
ان رئيس المباحث ده لا اما عميل لا اما اهبل. هنا اللفظ
هكذا قال الشيخ ابو
هنا اللفظ يعني ايه؟
لا هو مش
انا شايفه انه موقف يعني هنا فيها سبب يحاسب عليها الشيخ ابو يحيى، لكن ما تدخلوش بعديها. التحريات افادت ان ابو يحيى طبعا في كذا تحريات، رئيس مباحث امبابه في تحريات، في رئيس مباحث مدير مباحث شمال الجيزه تحريات، مدير مباحث الجيزه تحريات، مدير التحريات العسكرية تحريات، تناقض رهيب. ولكن ايه زي ما يكون خدوا الكلمة بتاعت رئيس المباحث دي ومشوا عليها. دخل ابو يحيى قالك مش هو الرجل ده اللي بلغ وجاي بيشتمني بقى، طب تعالى خد. وافادت التحريات انه قعد مع مين؟ مع ياسين. ومين؟ طب
ذكر ابو يحيى في كل التحريات دي؟
لا في جيب ابو يحيى. اقول لحضرتك حاجة، في حاجة تضحك. هو تقريبا القعدة الكلام ده يا جماعة الواحد بيتحزن وحزين وبيقول في القعده كده طلعت اسم ابو يحيى.
يعني قعدوا قالوا يلا نلبس
يعني انت بس حضرتك بس في نقطه. في تحريات دي اللي هي يوم 7/5 من العقيد ماجد عبد الغفار محمد رئيس تحريات غرب. الكلام ده يوم 8/5 الساعه 11 مساء. بيقول ايه؟ هناك تقابلوا بصفحه 2 من قضيه، وهناك تقابلوا بدورهم مع بعدد من الإخوة السلفيين على رأسهم من يدعى أبو يحيى، والذي تبين أن حقيقة اسمه مفتاح محمد فضل محمد عثمان، السن 60 عام، عامل زراعي ومقيم أبو
زراعي ده بيلعب في الملايين.
أنا بتكلم في نقطة يعني برضو إيه ندي حسني مني. ممكن يكون مفتاح محمد فضل عثمان ده يكون مدبر، ممكن
محمد فضل ولا فاضل؟
لا دي مش المشكلة،
ومحمد فضل المشكلة مش مفتاح محمد فضل. المشكلة بقول لك ايه، عنده 60 سنة عامل زراعي ومقيم بأبو المطامير. طيب الشيخ أبو يحيى هو مفتاح محمد فاضل وعنده 44 سنة وصاحب شركة مش في البحيرة. المفاجأة اللي احنا جبنا بيانات الراجل ده، جبنا شهادة المال بتاعته، بأصبح فيه 2 شهادات ميلاد، أبو يحيى بتاعنا وأبو يحيى اللي هو هنا ايه.
طب هم يعني هم الاسم ده،
انا اعتقد ان ممكن
الاسم ده لقيته موجود اصلا،
ممكن يكون ده شخص موجود، بس ايه الضيقه من ابو يحيى هاد ايه بيشتمني، بيشتمني انا في المداخله. دليل ذلك ان يوم 4/6 قبض عليه اللي هو المقدم عمرو الرضا، وللاسف هان الشيخ ابو يحيى وقال له انا هعلمك الادب، راح تشتمني. طبعا يعني في طريقنا ان جينا المداخله التليفونيه دي مع تقرير حقوق الانسان ان بعتبره يعني شيء مش كويس، يتقال ان
ده قبل حاجه، ده قبل الثوره كمان.
تمام،
ده يعني النيه مبيته منذ زمن.
انا عايز اضيف نقطه حاجه ثانيه يعني برضه يمكن الاخوه المشاهدين ما يعرفوش، ان الشيخ ابو يحيى حصل قبل كده ليه مقابله مع عمر سليمان، السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامه في النظام السابق، وتوعد ابو يحيى ولكن في الاخر اتفق معاه لما قال له ان كاميليا مسلمه والكنيسه حبسها وان وفاء قسطنطين موتوها. المهم الاتفاق كان تم كانت قبل الثوره ان هيجاب كاميليا ووفاء قسطنطين، ادينا فرصه يعني الاستاذ عمر سليمان ادينا فرصه، هنجيب كاميليا وهنجيب وفاء قسطنطين برغم تاكيد الثقه بانها ماتت، وهنحطها في مكان بعيد لا قسيس ولا شيخ لمده شهر، وبعد كده تقول ايه عايزه تروح الاسلام ولا المسيحيه. طبعا قامت الثوره، طب بعد الثوره حصل هو ساعه التجمع اللي كان قدام الكاتدرائيه يوم 29/4 اللي هو بتاع اللي هو اختنا كاميليا شحاته، اتصل اللي هو حمدي بدين مدير الشرطه العسكريه بالشيخ ابو يحيى وقال له هد السلفيين، وايه في المقابل ان احنا قبل يوم 15/5 هننفذ الاتفاق السابق اللي هو كان مع ايه السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامه.
لا لا هو برضه معلش ما حصلش كده، لا ما عشان برضه احكم على الحق وتكون تسلسل الاحداث مظبوط.
انا الكلام اللي سمعه من ابو يحيى في
لا 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 مش كده، اللي هو حمدي بدين كان موجود في الوقفه تمام، لانه كان قائد الشرطه العسكريه وكان الشرطه العسكريه موجوده والامن الشرطه المدنيه كانت موجوده
جميل.
وحصلت قعده تمام في احد المحلات اللي كانت موجوده في العباسيه، وقعد مع الشيخ حسن ابو الاشبال ودخل ابو يحيى، انا دخلت حتى وقفت دقيقتين وخرجت تاني، وكان الاتفاق ان الناس تمشي في مقابل ان القضيه هتتحل قبل يوم 15/5 في خلال اسبوعين، فالناس فهمت انها
بس في مداخله من شخصيه مهمه.
ما حصلش
في مداخله تليفونيه.
لا 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 لا
لا ابو يحيى ليه في السجن؟
ما حصلش
ممكن يكون هو عنده زياده علم يعني.
لا هو قال لي ده انا كاتبها، وقال لي حصل كذا في مداخله من شخصيه. طب استنى حضرتك، انا مش هقول اسم الشخصيه، في مداخله من شخصيه هامه جدا بعد قيام الثوره. واخد بال حضرتك
عمل ايه يعني؟
ان هو قبل 15/5 هيشوفوا حل لكاميليا شحاته.
ايوه ما هو ده كان الاتفاق اصلا.
كان الاتفاق حصل 7/5 موضوع
7/5 هو اللي يعني للاسف
تمام. ليه انا بعتبر ان عمليه السب اللي حصل في المداخله التلفزيونيه ليها عامل
وخلفية الأحداث؟
علاج الشرطة كان خاطئ، علاج الشرطة إن دلوقتي هل تعلم إن حصل مداخلة تليفونية بين ثلاثة؟ يعني الأول أبو يحيى كلم اللي هو حمدي بدين وقال له ده في زوج وحكايته موجود وإنه ومراته وبتاع ونرجو تدخل الجيش ده تحصل فتنة طائفية. كلام الشيخ أبو يحيى بيقول لي أنا لما الواد ياسين كلمته في التليفون حسيت قلت يمكن يكون كذاب. يعني أصل ياسين إيه؟ يعني مش ولد يعني
لا ماشي
بسيط واخد بال حضرتك. فكلم اللي هو حمدي وقال له الحق كذا كذا كذا. بعديها في عقيد اسمه ياسر من غرفه عمليات القوات المسلحه كلم ابو يحيى واخد بال حضرتك وطلب منه ان هو يجي يهدي في المنطقه. ابو يحيى اعتذر قال له ده المسافه من المنصوره لهنا مسافه كبيره، لكن انتوا ممكن تعملوا لجنه من المسيحيين ومن المسلمين وانتوا معاهم، والمكان اللي هيقول الزوج دي فيه مراته ايه تروحوا وتشوفوا الزوجه، لكن ان انا اجي ده انا على ما اجي ممكن الاحداث تزيد. الكلام ده ثابت يعني. المحادثات التليفونيه دي طبعا لما هنقول شركات الاتصالات هنعرف ده كان موجود فين وده فين. في مداخله حصلت بقى بين ابو يحيى ورئيس المباحث عمرو رضا وياسين، الثلاثه فين؟ في مداخله واحده. رئيس المباحث ما جابش سيرتها يعني في التحقيق قدام النيابه العسكريه بيتقال له انت كلمت ولا اي حد من الضباط كلم ياسين في التليفون؟ ما حصلش. طب ياسين جالك؟ قال اه جالي الاسم. طب عملت محضر؟ قال لا. طب ما عملتش ليه؟ قال لك عشان الموضوع خطير. المهم حضرتك طب جالك امتى؟ جالك امتى؟ بعد بلاغ هيئه العمليات. حضرتك اسم الباحث بيقول له ده المفروض جالك، يبقى انت بتخليه انك انت جالك بلاغ من هيئه العمليات ان في مشكله تخليه. مش كلام رئيس المباحث في تضارب شديد وانه فشلوا، فبالتالي حبوا يعملوا ان برضو بميل لاحتمال فشلهم خلاهم هات ابو يحيى مش هتم نحط دوت ياسين
ولا يعني ولا
ياسين حصل اتصال بينه يعني في محامي اسمه عمرو، فدخل اتصال خالد حربي هاته بالمره مش مرصد اسلامي. انا اميل الفشل علاج الشرطه وهات الاسماء الرنانه دي وحطهم، فانا اميل لده.
طيب احنا معانا بس اتصال للاستاذ ابو عبد الرحمن، اتفضل يا فندم. طيب يبدو ان انقطع الاتصال.
انا كنت عايز
استاذ احمد معانا، اتفضل. طيب برضو انقطع للاسف. طيب دكتور هشام حضرتك يعني شايف انه اللي بيحصل دوت او اللي حصل دوت ايه علاقته بالحاله الامنيه الموجوده فيها البلد وقانون الطوارئ وتفعيل قانون الطوارئ واضافه بنود لقانون الطوارئ، وهل يعني ستستمر هذه الحاله؟
طب هو طبعا واضح جدا تدخل قانون الطوارئ في حاله ابو يحيى وخالد حربي بشكل سيء جدا، وطبعا معروف قانون الطوارئ سمعته سيئه ازاي وبيعمل ايه. نعم
المشكله يا دكتور حسام ان مفيش ازالت حاله الطوارئ من البلاد اعتبارا من 20 سنة.
لا دي هنرجعلها تاني، هنرجعلها تاني دي.
انا حاله الطوارئ عمليا
بنتكلم على الوضع التلفيقي. طيب. الوضع تحويلهم لمحكمه امن دوله طوارئ عليا كل الكلام دوت يعني
الوضع كالاتي. يعني بالنسبه لتسلسل الاحداث ان ابو يحيى يتصل بالشرطه العسكريه ويبلغهم ان في ازمه معينه في امبابه ويكون حريص جدا 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 على التدخل القانوني في المساله. تاني حاجه يبلغ مباحث الجيزه برضو، وده مثبت في التحريات وموجود في التحقيقات. بعد كده كمان يحصل مداخله تليفونيه في برنامج الاستاذ معتز مطر على محطه مصر تقريبا بعد صلاه العشاء او ما بين المغرب والعشاء، واحنا بالمناسبه في ائتلاف دعم المسلمين الجدد نزلنا صورنا في مدينه سمنود اللي هي مركز اجا تبع المنصوره تبع الاهليه مع شهود العيان وشاهدهم اسره كامله كانوا قاعد في وسطهم يوميها ان حصلت مداخله مع الاستاذ معتز مطر. وكان الاستاذ معتز كلمه على بعض القضايا عن كاميليا شحاته وغيرها، وكان اصلا ابو يحيى ساعتها في هذا البلد على بعد ما يقرب من 125 كيلومتر من القاهره. تمام. وده كان الناس كمان شاهدهم ان هو ابو يحيى ما اتنقلش من البلد من هناك من مينيت سمنود قبل الساعة 12 بالليل، ما تنقلش من هناك. طب الحاجة اللي بعد كده تعال شوف ملابسات القبض على أبو يحيى. أبو يحيى طرد وما كانش متواجد، ظل في حالة مراقبة كاملة جدا للأماكن اللي بيتردد على أبو يحيى، بمجرد ما تواجد في الهرم قبضوا عليه من الشارع خدوه على طول على المحكمة، ما تمش معاه تحقيقات في النيابة، ما تمش معاه أي حاجة. خالد حربي قبلها بأيام هجموا على بيته ما لقوهوش، عبسوا بمحتويات بيته، هجموا على بيت حماه الشيخ الفاضل الكريم رفاع سرور اللي كان له خصومات قبل كده مع أمن الدولة هو وخالد حربي، وبالأخص أمن الدولة في الجيزة اللي كان فيها أشرف قدوس ضابط أمن الدولة سيء السمعة اللي المفترض
وائل نور
اللي هو شهرته وائل نور، وعلى فكرة أشرف قدوس ده من المحلة من عائلة قدوس الشهيرة في المحلة ومشهور جدا في المحلة وفي الجيزة إنه هو إنسان سيء جدا من أسوأ ما يمكن، وفي شك كبير جدا جدا ان مازال هذا الرجل بيعبث في منطقة الجيزة بأمن المواطنين استغلالا لحالات معينة. جان الوضع هجم على بيت الشيخ رفاع سرور، كسروا أساس بيته بدون أمر قضائي بدون أي حاجة، ضربوا بالإعلام،
واحتجزوا أخته كمان،
واحتجزوا أخت خالد حربي ما يقرب من 7 لـ 9 ساعات، وأخته كانت حامل وكان في خطر على الجنين. كل الكلام ده
نفس الممارسات النظام السابق بحالة الطوارئ. ما حالة الطوارئ يقبض على أي مواطن وما عندهمش البريء المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟ لا، المواطن متهم حتى تثبت براءته طبقا لقانون الطوارئ. طب إيه بقى قانون الطوارئ دلوقتي؟ معلش استطراد بسيط جدا، أنا برضه هرجع للإعلان الدستوري تاني. يعني الفقهاء القانونيين والدستوريين اللي بيتكلموا وبيتكلموا على عدم دستورية قانون الطوارئ، بالفعل عدم دستوريته واضحة جدا 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 في المادة 59 من الإعلان الدستوري. بيقول في جميع الأحوال، هو ذكر أحوال متعددة، إن لو كان في عقد حالة طوارئ أو إعلان حالة طوارئ في وجود مجلس الشعب أو عدم وجود مجلس الشعب أو أو أو، المهم في الاخر في كل الاحوال بقى، سواء موجود مجلس الشعب مش موجود مجلس الشعب، موجود رئيس جمهوريه مش موجود رئيس جمهوريه، يكون اعلان حاله الطوارئ لمده محدده لا تتجاوز 6 اشهر. النقطه بقى الاساسيه، ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب وموافقه على ذلك. فين الاستفتاء عشان قانون الطوارئ؟ معلش اخر نقطه خالص في النقطه ديت على قانون الطوارئ، المجلس الاعلى للقوات المسلحه اثبت إثبات قاطع وإثبات غريب جدا، وضعه في مأزق حرج جدا جدا جدا، إن كل همه في البلد إن هو يطبق قانون الطوارئ ويسيب قانون الغدر. قانون الغدر ما يطبقش على حسني مبارك وعلى الحزب الوطني وعلى الممارسات وعلى الممارسين السياسيين للحزب الوطني اللي عملوا 8 أحزاب دلوقتي في ظل ما بعد الثورة، ويفعل قانون الطوارئ على الأبرياء لتلجيمهم. الإشكالية الكبيرة هنا إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة همه الأساسي تفعيل قانون الطوارئ. يطلع رئيس هيئة القضاء العسكري ويقول احنا بنفعل قانون الطوارئ. ليه يا سيادة اللواء؟ بيفعل قانون الطوارئ طبقا للقرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010، واللي بيقول مادة حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة
2010. يعني ده اللي رد عليه المستشار طارق بشري.
قال ايه بقى؟ معلش اخر نقطة، النقطة الكبيرة جدا، اما ان هم يعلنهم ان هم امتداد للنظام السابق وان دوت بالفعل امتداد للنظام السابق، وبالتالي يمدوا حالة الطوارئ ويحصل بقى مشاكل في البلد ويبقى كده فقدوا شرعيتهم، اما ان هم يلتزموا بالاعلان الدستوري وتلغى حالة الطوارئ فورا ويخرج الابرياء من السجن على راسهم ابو يحيى وكل مسجونين.
استاذ حاتم، نحن في مأزق حقيقة طبعا بعد مظاهرات اللي كانت بتنادي بحرية كاميلا شحاتة وفاء قسطنطين، حصلت بعض الآراء التي كانت بتنادي بتوقيف هذه المظاهرات بعدم السعي حثيثا وراء فاعلية هذه المظاهرات وهكذا. الحال الآن في مثل هذه القضايا، إذا كان هناك غياب حقيقي للمؤسسات وهناك نوع من التلفيق والتلفيق المزري للغاية لتهم لأناس أبرياء لهم أي ذنب إلا أنهم كانوا يدافعون عن الإسلام والمسلمين وهكذا، حضرتك شايف إيه الإجراءات اللي ممكن تتخذ ويكون فيها فعالية ويكون فيها مشاركة للجمهور لتبرئة هؤلاء غير الفعاليات القانونية البطيئة والمملة والبيروقراطية؟
هو أولا عشان نحدد الفعاليات لابد أن احنا ننظر للموقف أو دلالات الموقف نظرة يعني حقيقية أو واضحة. يعني في الحقيقة كل الكلام اللي قاله الأستاذ المحامي أو الدكتور هشام بيشير إشارة واضحة، لأن كما قلت أن الدولة فاقدة سيادتها على جزء من رعاياها وجزء من مواطنيها. يعني الأستاذ أحمد لما بيذكر أن في مداخلة أبو يحيى أن هو قال كيف رئيس المباحث يتصل بالمتهم أبا نور
بالجاني.
أو بالجاني، المفروض أن هو الجاني، ويقول له عندك المجني عليه، ده تصرف غير منطقي. هو في الحقيقة ليس كما قال أبو يحيى، هو ليس يعني متواطئ وليس، ولكن هو اعتاد كما اعتاد في السابق أن المؤسسات الكنسية هي دولة ينبغي استئذانها وينبغي التعامل معها كدولة وليس كمؤسسات خاضعة للقانون يتعامل معها وفقا للقانون الذي تعلمه وترتب عليه، هو تعلم شيء آخر أو اعتاد على شيء آخر أنها مؤسسات مستقلة، فلذلك فعل ما فعل. ونحن حتى الآن ندور في نفس هذه الحلقة المفرغة. يعني الناس عندما سبيروا كانوا يقولون نريد حماية دولية، بل قالوا نريد حماية إسرائيل.
صحيح،
ماشي،
وتظاهروا أمام السفارة الأمريكية والبريطانية
ولم يفعل أحد شيء. نحن في الحقيقة أمام فقد لسيادة الدولة على جزء من رعاياها وجزء من مواطنيها. في هذه الحالة لابد أن نطالب الدولة بتفعيل القانون على الجميع، لأن طريقة تطبيق القانون بطريقة انتقائية بغض النظر حتى يعني لو استثنينا مسألة الطوارئ، لكن تطبيق القانون بطريقة انتقائية سيوجد حالة احتقان، سيوجد حالة احتقان وسيصاعد من حالات الاحتقان، شاء من شاء وأبى من أبى. ماشي. التعامل الإعلامي لا ينبغي أن يتعامل بطريقة انتقائية، يعني التعامل الإعلامي دائما يتعامل بطريقة انتقائية فيغفل أي قضايا يظهر فيها النصارى أو تظهر فيها المؤسسة الكنسية، مؤسسة متعنتة أو خارجة عن سلطة الدولة. يعني على سبيل المثال هناك راهبة قتلت أو ماتت في ظروف ما في دير في بورسعيد يشرف عليه الأنبا بطرس بطرس، وقد تقدم أهلها ببلاغ. ماذا حدث؟ الذي حدث أن الأنبا شنودة قال أنه قد جاءته التقارير ورأى أن الوفاة طبيعية وأغلق الأمر.
في القضية
ده, 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 ده الأستاذ أحمد يعرف هذا، ده اغتصاب لسلطة النيابة وسلطة التحقيقات الذي يحدد أن هناك شبهة جنائية أو ليست هناك شبهة جنائية هي النيابة، فده اغتصاب لسلطات الدولة.
نعم.
فلابد من
التنبيه. السؤال الآن السؤال الفعلي اللي بيطرح بس بعد إذن حضرتك، إنه الآن أصلا إحنا خارجين من ثورة والدولة بالمفهوم العام باركة يعني، وإنه ما فيش مؤسسات حقيقية، مؤسسات قضائية حقيقية نزيهة، مؤسسات نيابية، مؤسسات وزارة الداخلية. طب
لا هناك مؤسسات قضائية نزيهة. يعني إحنا لما بنقول أن نحن يعني لا نشكك في القضاء،
يعني ولكن نحن نقول هم بيتكلموا أنه لازم نبني الدولة ثم بعد ذلك نفعل قضايانا الخاصة أو التي هم يسمونها خاصة. هل ده يعني هل ننتظر حتى يزن هؤلاء أم ماذا نفعل؟
حتى تبني الدولة لابد أن تظهر سيادتك على الدولة. يعني كيف تبني الدولة بدون سيادة؟ السيادة تكون في تفعيل القانون على الجميع، لكن كيف تبني دولة بدون هذه السيادة؟
طيب بالنسبة للفاعلية السياسية والفاعلية الحقيقية لعموم الطائر الإسلامي أو حتى عموم الشعب المسلم في مثل هذه القضايا، يعني أنا أعتقد أن قضية مثلا كاميليا شحاتة أو قضية وفاء قسطنطين يعني هي فضيحة أخلاقية وحقوقية وسياسية وفضيحة على كل المستويات، أن تؤخذ امرأة في بلد يسمى الأزهر وبلد الأزهر بلد الألف مئذنة بلد الإسلام وتؤخذ هذه المرأة لأنها تريد أن تشهر إسلامها ولأنها كانت للأسف زوجة قس، ثم بعد ذلك تتغافل كل وسائل الإعلام عن طرح مثل هذه القضية، تتغافل كل المنظمات الحقوقية عن طرح هذه القضية، ثم بعد ذلك تتغافل مؤسسات الدولة عن البت في هذا. يعني لنا أن نتصور أنه كاميليا شحاتة مستدعى للتحقيقات في النيابة من يوم 11/4، لا يوجد الآن أي مؤسسة في الدولة كبرت أو صغرت تقدر أن تأتي بهذه المرأة إلى النيابة. يعني شيء غريب جدا، شيء يعني يحكى في قصص الخيال العلمي، يعني إنه امرأة مستدعاة من يوم 11/4 لتحقيقات النيابة، ما فيش أي قدرة أو أي مؤسسة في البلد قادرة على الاتيان بها، إن هي تروح تقول أنا مسيحية وما كنتش مسلمة ولا رحت للأزهر، ما فيش حد قادر على كده.
وهذا يسألنا أين قانون الطوارئ من هذا؟
صحيح،
أين قانون الطوارئ من هذا؟ أين القوانين الاستثنائية من هذا؟ أم أن القوانين تطبق بطريقة انتقائية؟ في الحقيقة يعني نحن لن نملك حتى في هذا الظرف حتى نكون صرحاء مع أنفسنا إلا الفعاليات القانونية. أما خلاف هذا فلنكون صرحاء
أكثر
أن التيار الإسلامي
في فعاليات للتيار الإسلامي. يعني أين التيار الإسلامي من مثل هذه القضايا؟
يعني من أنا
أريد ما هو أن أقول أن التيار
الإسلامي حقيقة سينقسم أمام أي فعاليات أخرى خلاف الفعاليات القانونية، لأن هناك طرف أو فريق من التيار الإسلامي سيرى أن هناك أولويات وأن الأولوية هي للانتخابات وإقامة مؤسسة الدولة وغير هذا. لكن من جهة الفعاليات التي يعني الجميع سيتفق معك على الفعاليات القانونية، الفعاليات القانونية ديت إحنا بنرتب لها يعني مع بعض المنظمات الحقوقية كمنظمة المركز الوطني للدفاع عن الحريات وغيرها من المنظمات الحقوقية لترتيب زيارة عاجلة للشيخ أبو يحيى لتقص وضعه على الحقيقة ومشاكل ذلك. ده جهة. الجهة الأخرى ان احنا سنرتب ايضا مع التعاون مع الاستاذ احمد بالدفع ببطلان قانون الطوارئ، سواء كان بطلان قانون الطوارئ او الغاء حالة الطوارئ كانت بتاريخ 19 او 20 3 بعد الاستفتاء الدستوري، او كانت بنهاية شهر 3 بعد الاعلان، او كانت بنهاية ب 20/9 كما يقول الاستاذ طارق البشري.
طيب معانا بس اتصال استاذ خالد، اتفضل يا فندم. استاذ خالد في اتصال معانا؟ استاذ ألو. خالد اتفضل.
الو،
ايوه يا فندم اتفضل.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
الحمد لله تمام. طبعا هقول لحضرتك المقوله المعتاده،
الصوت مش واضح الله
يرحمه. استاذ خالد اتفضل. ام محمد او ابو محمد؟ ابو محمد انا اسف. اتفضل يا استاذ ابو محمد.
شكرا لك يا اخي الكريم.
اتفضل يا استاذي. طيب يبدو في مشكله، خلاص يعني يبدو انه في مشكله في الاتصالات، فنكمل الحلقه مع الضيوف. استاذ احمد سيف الاسلام، تعليقك ايه على ما قيل؟ كان ليك تعليقات.
انا استاذن حضرتك يعني قبل ما ادخل في التعليق على قانون الطوارئ، انا سمعت المظاهرات في مزبير وهتفات ألمتني كمصري، لكن في المقابل انا شفت اقباط بيتظاهروا في السفاره ضد السفاره الاسرائيليه. انا شفت اقباط حضروا بيتعاطفوا مع اسره الشيخ عمر. انا عايز اقول ان ما نقولش يعني ما يبقاش المعنى الكلام ان كل الاقباط بياخدوا الخط اللي هو مش مقبول، لا، في اقباط وطنيين جدا وعددهم كبير. ولكن المشكله انا مش عايز اجرح في قيادات، ولكن المشكله ان في بعض القيادات في الكنيسة بيرفضوا الخضوع للقانون، في بعض القيادات في الكنيسة بتعتبر ان هم فوق القانون وغير خاضعين للقانون، لا الجنائي المصري ولا اي قانون مصري. للأسف دي ايه المشكلة؟ يمكن حضرتك بتقول ايه
بالروح القدس الشيخ يعني ايه غير خاضعين للقانون؟
غير خاضعين للقانون ما بينفع. اقول لك حاجة، طب اقول لحضرتك حاجة، يعني لما يجي النهاردة نلاقي ان في تحريات من كبار اقوى، مش تحريات، من كبار رجال الشرطه، تحريات من اللواء فايز اباظ مدير المباحث الجنائيه
العميد،
بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول في اقوال ليه في صفحه 1135، ده من نيابه امن الدوله العليا، سؤال بيقول له ده كله يعني بيثبت اتهامات على الاب ابانوب، يعني عشان بس نبحث المشكله ندخلها من هنا. في سؤال اتسال فيه العميد فايز او اللواء فايز، بيقولوا ايه الاتفاق اللي كان بين الاقباط المسيحيين والمسلمين علشان ننهي مشكله عبير؟ فقال له احنا نختار بعض العناصر من الجانبين المسيحي والمسلم تتولى الاشتراك مع القيادات الامنيه في البحث عن الزوجه المحتجزه، وذلك في اطار اصرار الجانب المسيحي على عدم وجودها لديهم واصرار الجانب المسيحي انها محتجزه لديهم. البابا الاب ابانوب اصر ان ايه، طبعا بعد ما اتصل بيه رئيس المباحث رضا عمرو الرضا وقال له عندك؟ قال لا مش عندي. المهم جات اللجنه اللي كان اقترحها الشيخ ابو يحيى تليفونيا وبتقول ايه، طيب يا جماعه ايه نفتش المكان دوت طالما ان انت مصر وبتنفي ان السيده عبير جوه عندك. اللي عايز اطلع من اقوال العميد فايز ان ايه، الاب ابانوب والاب شاروبيم اصروا على عدم وجود عبيد. اقوال برضو العميد فايز تاني بيقول لك المنطقه من المناطق الشعبيه، بالاضافه ان التحريات النهائيه توصلت ان زوجة المذكور ياسين كانت بالفعل محتجزه باحدى الاماكن المجاوره لكنيسه مرمينة، وان بعض العناصر المسيحيه كانوا على علم بذلك وقاموا بحج العديد مسلمين. ادي هنا عناصر مسيحيه حجدت مسلمين قدام مسيحيين قدام المسلمين عشان يقتلوا بعض. أقوال برضو العميد عرفه قدام نائب أمن الدولة العليا صفحة 1160، بيقول بالإضافة إلى أن قيادات كنيسة مرمينة كانت بالطبع على علم بمكان تواجد المدعو وعبير،
فقاموا بحجز العديد من الافراد المسيحيين على التجمع في مواجهه المسيحيين. اقوال عميد عرفه بتعترف ان قيادات الكنيسه كانت علم انها موجوده وهم حشدوا القيادات دي المسيحيين في مواجهه ايه المسلمين. معنى انه اثر الاب ابنه انها مش موجوده عنده وهي موجوده عنده، ثم قيامه بحشد المسيحيين جوه الحوش اللي فيه عبير وحوالين الكنيسه علشان في مواجهه المسلمين، ده راجل هنا بيصير فتنه طائفيه
يدفع
جمع طرفي الشعب عشان يموتوا بعض.
دلوقتي في معلومه وصلتني انه في اتنين من اخوات ابانوب متهمين في القضيه وهربانين، دي معلومه صحيحه؟
اه طبعا،
اتنين من اخوات
القصه ابانوب. ده انا كمان هو بص حضرتك المتهم 15، خلينا الاول ايه خادم كنيسه مرمينا اللي هو المتهم 15 اللي هو السيد نادي لبيب بولس اللي هو اخو عادل لبيب واخو عوني لبيب، ادي خادم الكنيسه اهو متهم بقتل 7 من المصريين المسلمين واشراف في قتل 38 من المصريين المسلمين واحراز اسلحه آلية ونيران
8
ضيف عليهم بقى 8 يعني ما هو العدد زاد بعد كده، هنتكلم على الامر لحاله. المتهم 20 زكى جاد الكريم، 21 كريم جاد الكريم، الاثنين دول اخوات الاب ابنه نفس الاتهام قتل اشراف في قتل اسراء احراز اسلحه ناريه احراز ذخيره.
اتهامات سؤال بقى دولت مقبوض عليهم؟
لا 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 هربين اللي هو زكى وكريم هربين اللي هم اخواته الاب ابنوب ونادي لبيب هارب، لكن عادل لبيب مقبوض عليه، واخد بال حضرتك؟
نادي لبيب ده اخو عادل لبيب
واخو عوني لبيب، دول متهمين. وهبقى تحديدا ما بقاش بندي الاتهامات جزافا. اشتركوا مع اخرين في التجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خاطر باحداث فتنه طائفيه والاضرار بالوحده الوطنيه، وكان الغرض منه الاعتداء ارتكاب جرائم الاعتداء على المسلمين في منطقه مرمينا، وبعدين بقى قتلوا اخرون مجهولين المجني عليه بسام محمد كمال و6 اخرين بين اسمائهم مع سبق الاصرار، وبعدين شرعوا في واخرون في قتل محمد عبد العزيز و34 برضه مسلمين وحازوا اسلحه وايه وذخيره. اخوات الاب ابنوب متهمين، وتعالى على اقوال قيادات المباحث بتقول لك ان هو ايه قيادات الكنيسه اصرت ان عبير مش عندهم، قيادات الكنيسه حشدت المسيحيين في مواجهه المسلمين، ده سلوك مادي.
طب السؤال بقى مهم جدا، انا عاوز اعرف طبقا طبعا لتحريات النيابه العسكريه والكلام وزير الداخليه انه من بدا اطلاق النار هو الجانب المسيحي، ده مذكور في التحريات؟
هو هنا بص يعني انا اقول لحضرتك حاجه كاقوال النيابه العامه النيابه الامن الدولي قامت بدورها، ولكن انا اعتقد ان بعد هذه الاقوال المفروض ان الاب ابنوب هو المتهم رقم 1 باثاره الفتنه الطائفيه. سلوك المادي للجريمه متوفر بحقه، القصد الجنائي متوفر بحقه. اصبح السؤال هنا 60% من مشاكل الاحتقان في الشعب المصري بين المسلمين والمسيحيين اللي هم اخوات بسبب احتجاز الايه المسلمات داخل الاديره بعض الاديره والكنائس. طب ما تحل المشكله دي 60% من المشكله بين الشعب بمحاسبه كل من يثبت عليه حبس مسلم. طب ما هو الاب ابنوب اهو حبس حاول اكراه مسلمه على ارتداء الدين الاسلامي، واخد بال حضرتك؟ اثار فتنه طائفيه، حشد المسلمين والمسيحيين ابناء الوطن الواحد حشدهم عشان يموتوا بعض. انا كراجل مع احترامي طبعا للتيار الاسلامي، انا بتكلم كراجل ناصر شعب مصر شعب واحد، انت كاهن انت قائد مصري، الكاهن او الشيخ ده قائد، انت قائد بتجمع الشعب المصري من مسيحيين للمسلمين يموتوا بعض، ده انت راجل دين. طب فين الحساب؟ امتى هيتحاسب؟ امتى هيتوجه له الاتهام؟ انا تعبت اكتر من برنامج بوجه نداء للسيد النائب العام، انا بتهم كاهن كنيسه مرمينا باثاره الفتنه الطائفيه هو المتهم الرئيسي، قدمت بلاغ للسيد النائب العام ضد كاهن كنيسه مرمينا رقم 8772 ولغايه دلوقتي ما تمش اجراءه برغم الأدلة المادية موجودة. جريمة متكاملة مش محتاجة هتتمسك ازاي؟ في اتصالات، لان الكاهن لما لقى الشرطة جاية والتجمعات المسلمين زادت وهو حشد المسيحيين في الحوش بتاع المبنى الخدمي وحوالين الكنيسة، حس زي ما كل عملية هتفلت، اتصل بالراهبة اللي هي قايمة بدور السجانة على السيدة عبير، هي محجوزة في المبنى الخدمي قدام الكنيسة بسبعة خمسة متر سبعة ادوار مقفول الباب من تحت، باب الحديد بالجنزير والقفل، الراهبة موجودة في الدور الثاني، عبير في الدور الخامس، عبير الشباك بتاعه بيطل على منور. لما حصل الهيصة وخلاص الأمر إيه بدأ يفلت العيان، الكاهن خاف فاتصل بالراهبة زي ما كنا احنا قاعدين كده وراح انا واخد روب، قال لها اتصرفي مشي البنت اللي عندي. هتقول لي انا عرفت مني
كلام عبير؟
عبير سمع. طب انت؟ قالت عشان في زعيق راحت الراهبه عملتها على السبيكر. طيب هنقول عبير كذاب، احنا بنطالب، مش في تليفون الاب ابانوب، انا معايا تليفون وده كان طلبي قدام،
واكيد مبنيل يعني من السهوله في
مكان. انا حضرتك تليفون انا مش هقول بس هقول ايه؟
لا اكيد مبنيل
صح، ارقام بس.
لا مبنيل
010 53، مش هكمل الباقي.
طيب
انا
فودافون مش هيعرفه.
وطلبت ان احنا لما هنجيب ادي التليفون، شوف الاتصالات اللي تمت في التوقيت ده يوم 7/5، الاب ابانوب واخوه بتاع دوت زكا، واخوه
جد الرب
زكا وكريم
جاد الرب عبد الكريم،
كريم جاد الكريم ونادي وعادل لبيب، واخد بال حضرتك، والمقدم عمرو رضا، هنقدر نمسك الحكايه. دليل مادي قاطع هيحصل في اتصالات ما بين الاب ابانوب وبين كريم وزكا وعادل لبيب وعوني والراهبه اللي قامت بدور السجان، نقدر نشوف مين اللي دبر. المشكله مش ان ده مسيحي وده مسلم، استقرار مصر في خطر. 60% من مشاكل المصريين هم شعب واحد، انا بقول شعب واحد، مسيحي مسلم شعب واحد.
لو حد قال ان هم
ومش شعبين. كل من اخطا حتى بعض القيادات الكنيسه اللي بتخطا، مش معنى كده ان ايه ان الاخوه المسيحيين كلهم بيخطأ، مش معنى ان بعض.
لا بس يعني خليني اقول لحضرتك حاجه بس.
انا بتكلم في نقطه.
لا في حاجه
هو في كيفيه القضاء على مشكله حبس المسلمات جوه الداخل.
خطا القياده ليس كخطا الافراد.
عايزين حسم نطبق قانون الدولة.
خطأ القيادة يا أستاذ أحمد زي خطأ الأفراد العاديين.
بس
خطأ كبير، ما أنا بقول يتحاسب بقى يخضع للقانون. أنا أتصور
أستاذينك بس يا أستاذ أحمد
لو
تم بس. معلش دي
لو تم التحقيق مع الأب أبنو وثبت أنه مرتكب الجريمة وتحل المحكمة، هتلاقي نص مشاكل بعد كده هيقلق. أي حد بيعمل الخطأ ده هيقلق وقد ينتهي. لو تم المحاسبة، احنا ما بنقولش حاسب ده حاسبه ده اهو،
يعني ما فيش اي قوة في البلد قادرة ان هي تودي كاميرا شحاتة للتحقيقات، وما فيش اي قوة في البلد
أنا بصراحة
قادرة ان هي تجيب القصة يا بنوب.
أنا
المهم
أنا
المهم يعني هناخد تعليق
هنرجع
لحضرتك
انا بس تعليق، لان هو الاستاذ احمد بدأ بيقول ان كل الاقباط، نحن في حوارنا جميعا يعني لم نتهم كل الاقباط، لم نتهم احد من الاقباط، ولكن نحن نقول ولا نريد ان نتهم احد، ولكن ولا وما زدنا الا ان قلنا نريد من الدوله ان تفعل القانون على جميع رعاياها وعلى جميع المؤسسات التي فيها.
وانا مع حضرتك،
لان هو الاستاذ برضو احمد معلش يعني سنت حضرتك ذكرت قلت مع احترامي للتيار الاسلامي، فانا راجل نصيري وكل المصريين نحن نعتبر ان النصارى هم شركاء لنا في الوطن.
تمام
ماشي، نحن نعتبر ان النصارى، ولكن نقول ان القانون ينبغي ان يفعل على الجميع بالتساوي، وان جميع ان يخضع له الجميع بالتساوي. بس دي ايه
يعني
انا بس انا بس تعليقا على الايه على على على, 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 على هذه
استاذ حاتم، انا ما اقصدش طبعا حاجه.
تمام عاوزين نروح الدكتور هشام، يعني مع كل هذه الخطايا وكل هذه الاوزار وكل هذا التلفيق، دلوقتي فعاليات التيار الإسلامي في مواجهة هذا حضرتك شايفها إزاي وتأمل أن تكون إزاي؟
والله أنا شايف من التيار الإسلامي على الجملة مقصر تقصير كبير جدا 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 في الفعاليات، سواء إذا كانت على الأرض أو في الفعاليات الإعلامية أو الفعاليات الجماعية.
ولكن في بعض ناس بتحاول بقدر المستطاع من داخل هذا التيار انها تشتغل. طيب ازاي
يعني ايه التقصير؟ ليه
ايه
يعني
التقصير اتفضل
غير في ايه ليه
التقصير؟
يعني خلاص ما بقاش في امن دوله، ما بقاش في مراقبات، ما بقاش في توصيات.
المشكله مش كده، المشكله مش مشكله امن دوله، في مشكله في القصور في الرؤيه، رؤيه الواقع وتفسير مفردات الواقع في قصور كبير جدا جدا عند كثير من قيادات التيار الاسلامي، وانا اسف ان انا بقول الكلمه دي. في فعلا قصور، النظره مش طويله، النظره بسيطه جدا تكاد تصل الى تحت الاقدام، اما النظره للامام اكاد اجزم انها ضئيله جدا عند كثير من قيادات التيار الاسلامي. الحاجه اللي بعد كده ما زال نفس التصرفات القائمه قبل الثوره هي التصرفات اللي بعد الثوره. أمل عريض جدا 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 على قيادات الداخلية وقيادات الجيش، أمل عريض جدا جدا على الوعود البراقة التي لا يترتب عليها أي عمل. النظام السابق كان وعود والتيار الإسلامي يتخدر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعد بوعود، ووزارة الداخلية تعد بوعود، وكلها وعود مجرد كلمات براقة وكلام كويس جدا، وفي الآخر لا يتم برضو ولا يترتب عليها عمل، والتيارات الإسلامية تصدق بعض هذه الامور. ايه المرجو بقى من التيارات الاسلاميه؟
طيب انا بقى عاوز دي على القيادات. اتفضل.
تعليق بس يعني عشان بس اتهام بس القيادات الاسلاميه في الحقيقه. يعني انا زي ما انا ارى ان القضيه ديت هي والقضيه مع اسرائيل سنوان لا يختلفان، لان القضيه دي قضيه اظهار سياده الدوله وقضيه اظهار سلطان دوله. نحن ما زلنا ليس التيار الاسلامي، وأنا أرفض تسمية التيار الإسلامي لأن مصر كلها بلد إسلامية، لكن نحن ما زلنا يعني جميع
يعني عموما مصطلح يعني للتحليل لأكثر منه التوصيل.
ماشي ماشي. جميل. الجميع في الحقيقة ما زال يتعامل بنفس الأفكار التي كانت قبل الثورة، وما زال في حالة الخوف قبل الثورة. هعطيك مثال خارج الحالة المسيحية أو خارج الحالة النصرانية. هناك يعني قمنا بعملنا وفود شعبية أو دبلوماسية شعبية لعديد من الدول. ذهبنا إلى السودان، ذهبنا بدبلوماسية شعبية إلى أثيوبيا، ذهبنا بدبلوماسية شعبية إلى دول كثيرة جدا. هل هناك دبلوماسية شعبية تحركت تجاه غزة؟ لأننا ما زلنا نتعامل مع إسرائيل بمنطق الخوف منه، ولا نريد أن نقترب من هذا الملف. فكذلك الكنيسة في خلال 30 سنة الماضية تغولت وأصبحت مؤسسة ذات سيادة تقارع مؤسسات الدولة، ومؤسسات الدولة بدأت تتعامل معها كمؤسسة مستقلة من هذا المنطق. هذا تجذر في وجدان الشعب، فما زال يتعامل معها بنفس المنطق وليس التيار الإسلامي.
لا أنا يعني صراحة يعني في حركة شبابية لإئتلافات، حركة 6 إبريل إئتلاف شباب الثورة، هؤلاء الناس يعني خرجوا عن الطوق وبفضلهم وفضل حركتهم على الارض اوصلوا هذا هذا
حركات 6 ابريل وشكل حركات
6 ابريل الذي عنده بله منغول يسمى حسني مبارك الى المحاكمه. يعني فين الفعاليه على الطرف التيار الاسلامي؟ يعني القضيه ليست انا بتكلم في ايه، بتكلم انه في فعاليات تمت وحققت لهذا البلد طبقا للظروف والمقتضيات الحاليه يعني قفزات الى الامام، محاكمات وتطهير وهكذا، وان كانت لم تصل الى الحد المطلوب ولكنها حركت على مستوى التيار الاسلامي. قضايا التيار الاسلامي يعني في قضايا نحن نحملها، يعني هي شئت ام ابيت هي يعني مفوضه ليك. فين التحرك والفاعليه السياسيه والفاعليه الاحتجاجيه والفاعليه على كل المستويات في تحقيق هذه المطالب؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه. يعني ارجع تاني للدكتور هشام، انا قصدي بقى يعني القيادات قد تكون لها رؤى، قد تكون لها يعني آراء مختلفة عن القاعدة، ولكن القاعدة فين؟ يعني القاعدة قاعدة الشباب، قاعدة الحركات، بقى في ظهور لتيارات وفي ائتلافات ظهرت، وجبهة الأراضي الشعبية وحركة الوحدة وجبهة السلفية، وحتى الائتلاف هو من تحرك الشباب أكتر منه من تحرك القيادات. دولت فين في اللعبة يعني؟
طيب في برضو مشكلتين. المشكلة الأولانية ما زالت فكرة، أنا برضو أنا ممكن بقى يعني أقول كلام بعض الناس تزعل مني، بس أنا آسف لأن هزعل الناس مني. يعني ما زالت فكرة تقديس المشايخ مسيطرة على الكثير من القطاعات الشبابية في التيارات الإسلامية. ما زالت فكرة تقديس المشايخ مسيطرة على فئات كثيرة من قطاعات الشبابية في التيار الإسلامي. بمعنى إيه؟ الشيخ قال ننزل يبقى ننزل، الشيخ قال ما ننزلش ما ننزلش. طيب أنا دلوقتي عايز أقول حاجة، كثير من القطاعات الشبابية الإسلامية كسرت هذا الطوق ونزلت بالفعل، بقت تنزل الشارع، بقت تجبر القيادات الإسلامية إنها تتكلم بعد ذلك بنبض هذا الشباب المسلم
كما حدث اللي نزل في الثورة مثلا،
زي ما حصل في الثورة. التيارات الإسلامية انقسمت تقريبا إلى ثلاث فئات، فئة خافت تنزل في الأول نظرا طبعا لأن البطش كله هيجي ناحية التيار الإسلامي، وده أمر كان طبعا معروف جدا ومن التاريخ القديم. فئة بعد كده يعني وقفت، هل يعني بين تردد، واختارت النزول بعد ما نزل عموم الشعب والتيارات الأخرى. الفئة الثالثة اختارت النزول من أول يوم، ومعظمها كانت فئات شبابية مع بعض المشايخ الكبار أمثال الدكتور محمد مقصود، الشيخ فوز السعيد، الشيخ نشأت محمد أحمد، والشيخ حسن أبو الأشبال. فالفئات الشبابية الكثيرة والقطاعات العريضة الكثيرة اللي كان منهم ألاف في التحرير والميادين الثورية في الدهلية والغربية واسكندرية وغيره، أجبرت القيادات للتيار الإسلامي إنها تتحدث بنبض هذا التيار الشبابي. التيارات الشبابية ديت زي الائتلاف وزي الجبهة وزي جبهة الأراضي الشعبية وزي ائتلاف 77 وزي غيره من الائتلافات اللي كانت اللي بقت موجودة، إما إن جزء برضو يتحرك وفقا لإرادة بعض القيادات الإسلامية، والجزء الآخر يتحرك بما يملي عليه الواجب الإسلامي والواجب الشرعي ومصلحة هذا البلد، ولكن يحتاج دعم، دعم عددي، يحتاج دعم معنوي، يحتاج إلى قيادات تقوده وقيادات يثق فيها بقية الشباب حتى ينضموا جميعا. فإحنا بنطالب القيادات الإسلامية إنها تفعل نفسها على أرض الواقع. يعني
أنا والله بتساءل سؤال مهم جدا، يعني لا أجد له جوابا حتى الآن، وهو إنه لم يحاكم أي ضابط أمن دولة حتى الآن. السؤال، من أكثر الناس مظلمة من ضباط أمن الدولة؟
طبعا
من الذين علقوا وكهربوا وقتلوا وعذبوا وكانت تعلق نسائهم على العصيان، وبعضهم اغتصب وبعضهم انتهك عرضه؟ يعني هو القطاع الإسلامي أو التيار الإسلامي، يعني كل الناس اللي خرجوا من المعتقلات ومن السجون بعد الثورة هم التيار الإسلامي بكافة طوائفه، إخوان، سلفيين، سلفيين جهاديين، غير منتمين وهكذا. حتى الآن، حتى هذه اللحظة، لم تخرج فاعلية أو مظاهرة أو وقفة أو اعتصام أو إجراء قانوني حقيقي لمحاكمة الضباط، ضباط أمن الدولة.
ماشي يا حسام، الجمعة اللي فاتت 16/9 المفترض اللي ينزل عشان يقول لا للطوارئ الاتجاهات الإسلامية، فين؟ ما كانش فين لا الجبهة السلفية فقط، طب فين بقيت التيارات الإسلامية؟ الائتلاف نزل مع الجبهة، طب فين بقيت التيارات الإسلامية؟
الناس على فكرة، الناس في الجمعة اللي فاتت كانت بتسألنا، يعني ما هو الطوارئ ده انتوا أكتر ناس يعني تعذبتوا بيه، فانتوا ليه مش نازلين مع الشباب؟
يعني الطيارات
احنا على فكرة الآن بنواجه بأسئلة لا نقدر على الإجابة عليها صراحة، يعني في أسئلة فعلا حقيقية ولا نقدر على الإجابة عليه. عاوز أخد تعليق من حضرتك نهائي كده في هذه الحلقة، تفضل.
يعني كما قلت، الحقيقة أن ترمومتر نجاح الثورة في البداية هو التصدي لملفين، ملف السيادة تجاه العدو الإسرائيلي، وملف إخضاع المؤسسات الكنسية لسلطة الدولة. هذا في الحقيقة سيرفع الغبن عن المسلمين، وسيرفع الغبن أيضا عن النصارى. هناك طوائف من النصارى يعني اغتصبت الكنيسة حقوقهم، ماشي، أقلها هي مشكلة الطلاق، حق الزواج الثاني ومشكلة الطلاق. هؤلاء أيضا تركوا بلا نصير، وينبغي أيضا على الطرف المسلم أن يناصرهم وأن يدعمهم، وكذلك كل مظلوم. هذه هي القضية الأخلاقية للإسلاميين، هي نصرة المظلومين أيا كانت هويته.
نعم، جزاك الله
حضرتك. لازم في موضوع قانون الطوارئ،
يعني
أنا طاعن فيه في جلسة يوم 8/10. حضرتك يا ريت
بس في علشان بس الوقت
في إطار سريع، أنا بقول
ما عندناش سحور للأسف.
أنا بقول إن حالة الطوارئ زالت من البلاد بتاريخ 20/3/2011. كلام ده مش كلامي، ده كلام التعديلات الدستورية اللي حدث في الدستور 71. ليه؟ اللي بيقول إن في الطوارئ لغاية دلوقتي قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010. تمام حضرتك؟ القرار ده بيقول مد حالة الطوارئ من أول يونيو 2010 حتى 31 مايو 2011. قرار رئيس الجمهورية ده صدر وفقا للمادة 148 قبل تعديلها من دستور 71، اللي كانت بتدي صلاحية لرئيس الجمهورية إنه يفرض الطوارئ المدة اللي هو عايزها. ساعة ما صدر في التاريخ ده فهو دستوري. ولكن لما حصل تعديل المادة 148 من دستور 71 واستفتى الشعب عليه وأعلنت النتيجة بتاعته يوم 20/3، التعديل اللي حصل في المادة 148 بيلغي سلطة رئيس الجمهورية دي خالص. ربط رئيس الجمهورية يعني الطوارئ لمدة 6 شهور. وإذا كان عايز يمد يبقى لازم استفتاء الشعب وموافقته عليه. ده معنى كده إن تعديل المادة 148 من دستور 71 لغى ضمنيا قرار رئيس الجمهورية. وبالتالي القرار ده يعتبر قانون واتلغى. نقفله كده، الموافقة يوم 20/3 يبقى اتزالت حالة الطوارئ من 20/3. الكلام ده أنا مش عارف. الكل بيتكلم حالة الطوارئ، الكل بيقول لك التعديلات مد مش عارف إدخال جرائم، ما فيش طوارئ من 20/3. القرار رئيس الجمهورية اتلغى ضمنيا وفقا للمادة الثانية من القانون المدني اللي بيقول لك إلغاء القانون
بالطوارئ. يعني احنا عايشين في حالة من الطوارئ غير دستورية وغير قانونية.
ده لدرجة المادة 148 المعدلة دي دخلت في الإعلان الدستوري تحت درجة المادة 59. يعني ايه رئيس القرار ده؟ ما خلاص ده اتنسخ، ما بقاش فيه قرار رئيس الجمهورية اتلغى القانون ده، يبقى ما فيش طوارئ اعتبرها من 20. ايه الكلام بقوله؟ حد يرد علي، حد من احنا اللي اتعلمنا منهم يرد علينا. انا المصادفة اكتشفت الكلام ده، لان امر الاحالة في قضية امبابة مستند لقرار رئيس الجمهورية ده، فشيء طبيعي كراجل محامي بدرس استند الامر حال القرار والقانون، بندرس بنشوف ثغرات قانونية وهكذا. لقيت انسان بتستند لقرار ملغي بتعديل المادة 148 في دستور 71 وادرجت في 30/3 في الاعلان الدستوري. يعني مفيش ايه؟ مفيش حالة طارئ في البلد. في يعني اذا كان مش واخدين بالهم ارجع الضغط اللي حصل في التعديلات الدستورية.
طيب
ولكن ارجو من الدكتور طارق البشري يرد على كلامي ده.
لا المستشار طارق البشري طبعا بيقول انه القضيه انتهت يوم 20/9. استاذ احمد سيب بيقول انه القضيه انتهت يوم 20/3.
استعجال التعديلات الدستوريه، يعني الاستعجال اللي حصل والضغط اللي حصل اتلمت بسرعه وما خدوش باله من هم بالتعديلات.
يعني ايا كان الراي القانوني والدستوري
ده في جلسه ما احنا 11/10
ماشي. ايا كان الراي القانوني والدستوري فنحن المفروض لا تطبق حالة الطوارئ علينا الآن. في تعليق أخير بس في دقيقة واحدة للدكتور هشام.
أقل من دقيقتين إن شاء الله. أنا بس بوجه رسالتين، رسالة أولا للتيارات الإسلامية والاتجاهات الوطنية، ثانيا رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. أولا للتيارات الإسلامية، نبض الشارع لازم تكون قريبة منه، لابد من النزول للشارع، لابد من عدم الانفصال عن الشارع، لابد من تفعيل الأحزاب اللي لها علاقة بالطيارات الإسلامية حتى اللي تحت التأسيس لسه، لابد على كده من تكوين ما يشبه اللوبي للضغط. ده مش عشان تقسيم البلد ما بين المسلمين وغير المسلمين أو إسلامين وغير إسلامين، لأ، عشان إرجاع الحقوق للمسلمين المضطهدين في بلدهم. لازم يكون في اتفاق ما بين الإسلاميين على حد أدنى للمطالب وحد أدنى للتوافق، من غير كده مش هيتم اتفاق إطلاقا. لابد من استكمال الثورة جميع الاتجاهات الموجودة في الساحة المصرية. الثورة لم تكتمل بعد، ثورة مصر بتختطف اختطافا، ثورة مصر بتجهض. لابد من الاتفاق بين الإسلاميين والليبراليين، كل الاتجاهات إسلامية وغير إسلامية، لابد من الاتفاق على أن الثورة لم تكتمل بعد وأن مخطط إجهاض الثورة يسري على قدم وساق. أخيرا مجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعض الخطايا حقيقة لابد من محوها.
تفعيل قانون الطوارئ وعدم تفعيل قانون الغدر ده عقاب للشعب المصري كله وعدم عقاب لمن أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية، عدم الالتزام بمواد الإعلان الدستوري، حبس المتهمين، حبس الأبرياء وإطلاق المتهمين، التمييز الواضح ما بين النصارى والمسلمين لصالح النصارى على حساب المسلمين، وسياسة والاحتقان الطائفي المازال موجود بسبب سياسة التمييز. إحنا اللي بنعاني كمسلمين في بلد إسلامية، بلد معظمها بنسبة 95% مسلمين، بنعاني من التمييز. بعد كده التفريق بين القوى السياسية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفترة اللي فاتت مارس التفريق بين القوى السياسية عشان تقع القوى السياسية في بعض وتفرغ الساحة من جميع القوى، وبعد كده يمارس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سياسة استعلاء شبيهة بالسياسة النظام السابق، وينزل قوانين وينزل حاجات سيادية بعيدة عن نبض الشارع، بعيدة عن نبض السياسيين والقائمين بالأعمال السياسية في هذا البلد. محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومحاكمة المجرمين أمثال مبارك والعدلي أمام القضاء المدني، لابد أن الأمور تختفي. آخر حاجة خالص، ما يصحش أبدا أبدا وإحنا في بلد بتعمل ثورة يتنقل مجرم اسمه حسني مبارك في طيارة هليكوبتر وفي عربية إسعاف مجهزة ويقعد في مستشفى 7 نجوم وهو محبوس، ويبقى أبو يحيى في سجن انفرادي بيقضي حاجته في دلو ممنوع من الزيارة وهو محبوس احتياطيا ولم يتهم اتهام صحيح. يعني كفاية كده.
آخر
جزاك الله خيرا
أستاذ دكتور حسام، في أقل من دقيقة، لو افترضنا ان حاله
الطوارئ هيقطعوا لنا الهواء على فكره،
ان حاله الطوارئ انا بقول زادت 20-30، لو حد قال لي خطا اذا يبقى قرار رئيس الجمهوريه بماده حاله الطوارئ غير دستوري لتعارضه مع الماده 59 من الاعلان الدستوري، وده اخر كلام.
جزاك الله شكرا. احنا ان شاء الله تعالى بكره في مسجد عمر مكرم في صلاه الجمعه وما بعدها ان شاء الله تعالى في وقفه نصره للاستاذ خالد حربي والشيخ ابو يحيى ولبقية المظلومين والملفق ضدهم قضايا في قضية إمبابة الشهيرة اللي حدثت في شهر 5 الماضي. نرجو ونتمنى أن كل من يسمعنا وكل من سمع عن هذه الوقفة أن ينضم معنا، لأنه يبدو أن مؤسسات الدولة المهترئة لا تسمع إلا عن طريق الإعلام وعن طريق الوقفات وعن طريق الوقوف على الأرض والإعلان عن المطالب والآراء وهكذا. وبالتالي فكلما زاد العدد كلما زادت الوقفة في تأثيرها على الرأي العام، ومن ثم على إيصال صوت هذا المظلوم ومظلوميته لصانع القرار في هذا البلد. إن شاء الله تعالى مستنينكم بكرة، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون وقفة سلمية إن شاء الله، وتكون وقفة موفقة إن شاء الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة أشكر أستاذ أحمد سيف الإسلام عضو لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين والمحامي للشيخ أبو يحيى، شكرا يا فندم.
شكرا.
وأشكر الأستاذ حاتم أبو زيد المتحدث الرسمي لإئتلاف 77 الثوري، و77 اللي هي نسبة الفائزين في الاستفتاء أو القائلين بنعم، حتى ده
هدف منه كان التعبير عن إرادة
نعم التعبير عن إرادة. وطبعا لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور هشام كمال المنسق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد، وأشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.